على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث الذي كان يشترط في الإحرام، أعني لبس الثوبين، ذكرنا أنه يشتمل على نقاط ثلاث. وكلامنا كان في أي نقطة؟ في النقطة الأولى، أعني هل يجب لبس الثوبين أو لا؟ أصل لبس الثوبين واجب أو لا؟ وذكرنا ما يمكن أن يستدل به على الوجوب، واتضح أن الجميع قابل للمناقشة. هذا كله مر فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وقبل أن نختم حديثنا عن النقطة الأولى، نتعرض إلى مطلبين يرتبطان بها، يعني بالنقطة المذكورة. نتعرض إلى مطلبين يرتبطان بالنقطة المذكورة. المطلب الأول، إننا عرفنا فيما سبق أن الأدلة قاصرة عن إثبات وجوب لبس الثوبين، وهذا يعني لزوم الرجوع إلى الأصل. وقد يقال إنه يقتضي اعتبار ذلك، أي يقتضي اعتبار لبس الثوبين ومعه يكون قصور دلالة الدليل، عن إثبات وجوب لبس الثوبين ليس مجديا. لأن المرجع بعد القصور المذكور هو إلى الأصل، فإذا كان يقتضي الاشتغال وعدم تحقق الإحرام من دون لبس الثوبين، فلا يكون القصور الذي انتهينا إليه نافعا في نفي وجوب لبس الثوبين. أما كيف أن الأصل يقتضي لزوم لبس الثوبين، ذلك باعتبار أنه قبل ذلك، أي قبل أن يقول المكلف لبيك، لبيك اللهم، كان لا تحرم عليه محظورات الإحرام، والآن بين شريطين الآن يعني شنو الآن؟ إذا لبى من دوني، من دوني إيش؟ من دون لبس الثوب. والآن نشوف هل تحرم عليه المحظورات أو لا؟ فنستصعب عدم الحرمة السابقة. إذن قصور الأدلة عن إثبات وجوب لبس الثوب لا ينفح شيئا بعد كون الأصل مقتضيا، لعدم حرمة المحظورات من دون ذلك، أي من دون لبس الثوب. عليكم السلام ورحمة الله. هذه شبهة قد تخطر إلى الذهن، والجواب إن لبس الثوبين إما أن يكون واجبا نفسيا تكليفيا، أو يكون شرطا في تحقق الإحرام وقيدا فيه. كالطهارة في الصلاة أو الاستقبال، وعلى الأول يعني إذا سكتنا في وجوب التكليف فنتمسك بالبراءة، ولا أقصد البراءة عن وجوب لبس الثوبين، فإن هذا فنيا باطل، والصحيح إجراء البراءة عن الوجوب نفسي المتعلق بالمركب. ونقول هكذا، قد اشتغلت ذمتنا بالحج المقيد بالإحرام في الجملة، إن هذا جسمي ولا شك، ولكن شوف هل اشتغلت بالحاجة مع الإحرام المقيد بلبس الثوبان، بحيث يكون الوجود ثابتا بلبس الثوبين أيضا ضمن وجوب كل المرتب، انه نشك في اشتغال الذمه بهذا المقيد بالقيد المذكور. فندق براءه ذلك. هذا اذا كان الشرك بنحو الوجوب التكليفي. واما على الثاني يعني اذا كان الشرك في كونه شرطا في صحة الإحرام كشرطية الطهارة في الصلاة، فنجري البراءة عن وجوب الحاجة المقيد بالشرط المذكور. إذن بالتالي تجب البراءة إما عن الوجوب التكليفي أو عن الوجوب الشرطي كما هو الحال في باب الصلاة، فإنه تارة نشك في وجوب شيء تكليفا فنجري البراءة عن ذلك، وأخرى نشك في لزوم قيد فيها فنجري البراءة أيضا عن الوجوب المقيد. ولكن طبيعي على الثاني نجري البراءة عن الوجوب المقيد، أي عن وجوب الحج المقيد بلبس الثوبين. وفي باب الصلاة نقول نجري البراءة عن وجوب الصلاة المقيدة بالطمأنينة مثلا. وأما على الأول فالمناسب إجراء البراءة عن أصل الوجوب، لأن الوجوب وجوب تكليفي مستقل، أي إن المورد من باب الواجب ضمن الواجب. والخلاصة المورد من موارد إجراء البراءة عن اشتغال الذمة إما بأصل الوجوب أو بالوجوب المقيد، ولا يعارض ذلك بالأصل الذي ذكر في الشبهة، أعني استصحاب عدم حرمة المحظورات، فإنه لا يثبت اشتغال الذمة بأصل الوجوب أو بالوجوب المقيد إلا بناء على حجية الأصل المقيد. وإذا قلت هذا شيء وجيه يعني إن الأصل المذكور لا يعارض البراءة عن أصل الوجوب
او عن الوجود المقيد الا بناء على الاصل المثبت.
ولكن بالتالي جريان هذين الاصلين ينتهي بنا الى نتيجة لا يمكن الالتزام بها. هل النتيجة تصير لا يلزم في الاحرام لبس الثوبين للبراءة عن اشتغال الذمة بوجوب لبس الثوبين او بالوجوب المقيد بهما؟ وفي نفس الوقت يلزم ان المحظورات شنو؟ جائزة لاستصحاب عدم خدمتها، وهذه نتيجة لا يمكن الالتزام بها. قلت ان نفس هذه الشبهة تأتي في باب الصلاة، فإذا شككنا في اعتبار الطمأنينة في الصلاة أو السورة أو جلسة الاستراحة أجرينا البراءة عن الوجوب المقيد بذلك، ولكن هناك استصحاب ينافي النتيجة المذكورة، وهو استصحاب عدم حرمة محرمات الصلاة من التكلم والضحك والأكل وما نجيب به هنا كيف نجيب به هنا؟ والجواب هو ان حرمة المحظورات مرتبة على الصلاة المطلوبة شرعا، والتي تكون هي مقتضى الوظيفة الشرعية. ولو بمقتضى الأصول والقواعد، وحيث أن الأصول والقواعد اقتضت أن الصلاة الشرعية التي اشتغلت بها ذمتنا هي الصلاة ولو من دون سورة أو طمأنينة، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. وهكذا أن يرتفع الشك ويرتفع الموضوع، موضوع وهو الشك، وهكذا الحال في مقامنا. فإن موضوع حرمة المحظورات هو الإحرام الشرعي، يعني الذي تقتضيه الوظيفة الشرعية ولو بمقتضى الأصول والقواعد، وحيث أن الأصول والقواعد اقتضت كفاية التلبية من دون لبس الثوبين فيثبت موضوع الإحرام ويزول الشك ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب. وخلاصة كل ما ذكرناه في هذا المطلب انه بعد حصول الادله السابقه عن اثبات وجوب اللبس لبس الثوبين نرجع الى الاصل وهو يقتضي نفي اشتغال الذمه بوجوب لبس الثوبين او بالوجوب المقيد، ولا يعارض ذلك بالاستصحاب لما اشرنا اليه. هذا كله في المطلب الاول. المطلب الثاني، لو بنينا على وجوب لبس الثوبين، لو بنينا اما بنحو الفتوى او بنحو الاحتياط، نسأل هذا السؤال: لو فرض ان المكلف كانت عنده قطعة قماش طويلة وشد قسما منها كأزار والقسم الثاني كرجال، فهل يكفي ذلك او لا بد من شق هذه شقها الى قطعتين ليصدق عنوان الثوبين؟ نقلت الجواهر في الجزء 18 صفحه 233 عن الشهيد في الدروس أنه قال: ما نصه ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ. انتهى كلام الشهيد. وصاحب الجواهر علق عليه بأن هذا لا يكفي لعدم صدق الثوب. اللهم إلا، هاي بعد صاحب الجواهر، اللهم إلا أن يقال إن الثوبين أخذا كفناية عن تغطية المنطقة التي يسترها الرداء والأداء من دون خصوصية هلما لعنوان الثوبين، انه بناء على هذا يكفي شنو؟ الثوب الواحد. ثم قال: وهو لا يخلو عن وجه. منو قال الشيء؟ صاحب الجواهر. اقول ان هذه المسألة شبيهة بمسألة اخرى في باب الطهارة، فانه يلزم في التطهير من البول غسلتان، وعنوان الغسلتين يتوقف علينا على وجود ايش؟ فاصل بينهما، لان الشخص يصب الماء ثم ينقل ثم يصب من جديد. اما اذا صب واحده طويلة تساوي الصدقين او اكثر بعد شفرين فهل يكفي مثل ذلك؟ ان مسألتنا شبيهة بتلك المسألة. وهناك يقال ان النص دل على عنوان الغسلتين وهو لا يصدق من دون فاصل، وعدم الخصوصية من هذه الناحية لا نجزم به. سفر الواحد يجزم هذا بالضبط. واما في المقام فنقول اذا كان المدرك لاعتبار الثوبين هو الاجماع فناخذ بنا القدر المتيقن، وهو لبس الثوبين بالمعنى الاعم الشامل لما يستر المنطقة ولو بنحو الثوب الواحد، فهناك مجال للاكتفاء بالثوب الواحد. واما اذا استندنا الى النصوص فحيث اخذت عنوان الثوبين وهو لا يصدق على الثوب الواحد فالاكتفاء به يعني بالثوب الواحد مشكل. اللهم الا اذا جزم بفكرة الكناية عن تغطيته، ولا كما ذهب اليه مال اليه منه صاحب الجواهر، ولا انه مشكل. هذا كله بالنسبة الى النقطة الاولى من النقاط الثلاث التي يشتمل عليها هذا الامر الثالث في المسجد، يعني المسجد الامر الثالث لبس الثوبين، هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية في هذا المسجد بعد ان بنينا على وجوب لبس الثوبين نسأل عن كيفية لبسهما. فهل تشترط فيهما كيفية خاصة او لا؟ ونلفت النظر الى ان لو رجعنا الى النصوص السابقة نجد انها لم تحدد شنو كيفية اللبس، وانما قالت يحرم في ثوبين. وبعضها ذكر أزار وريدة، أما كيف يلبس الرداء مثلا إنه شيء مسكوت عنه. وطبيعي المشكلة أخف بالنسبة إلى الأزار، لأن الأزار عادة ليست له لنفسه إلا كيفية واحدة، غايته منطقة الشد، يعني شد الطرفين، قد تكون وين؟ قد تكون في وسط البطن، وقد تكون في الجانب من اليمين او من اليسار، وقد تكون من الخلف، وكل هذا جائز ولا يحتمل اعتبار ان يكون الشد على المرض وفي وسطها. نعم من حيث مقداره يأتي الحديث عنه في بحث مسألة أخرى، وأنه يلزم أن يكون ساترا ما بين شنو السفر والركبة، لكن قد ثاني. والآن كلامنا في كيفية ماذا؟ لبس، بغض النظر عن مقدار الطول والعرض. فالمشكلة في الاتزار في الأزار ضعيفة لا موجود، وإنما المشكلة في الرداء. فإن الهيئة المتعارفة في الرداء أن يوضع على المنكبين مثل حبايب سحمد إلى بسين إسلام، يوضع على المنكبين إما مع ستر الصدر مثل ما احنا العباية بعض مرات شنو انت بتلفلف بيها، او من دون ستر هذا، ولكن هناك طريقة اخرى يعبر عنها بالتوشح، وهي ان يوضع احد الطرفين على المنكب الأيسر والطرف الثاني يخرج من تحت الإبط الأيمن، ويوضع ذلك الطرف بعد إخراجه من تحت الإبط الأيمن يوضع على المنكب الأيسر. يعني بالتالي المنكب الايسر يكون مستورا، بينما الايمن يكون بارزا كما يصنعه من كما يصنعه غيره. ان هذا لبس للرجال، ولكن لهذا نحن، وربما يكون الامر بالعكس، يعني يستر يا هو يستر الايمن ويبرز شنو الايسر. فهل مثل هذه الكيفيه جائزه ايضا؟ ذهب غير واحد الى جوازها، لدعوى أن النصوص لم تحدد كيفية معينة في الارتداء، فيكون المكلف مخيرا بين الكيفية المتعارفة وبين التوشح بإحدى بأحد الأحوال. هذا هو قد يقال إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.